بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق في الدروس الأربعة الماضية الكلام على شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبيان أهمية الصلاة وعظم شأنها في الإسلام، وبيان حكم وجوب صلاة الجماعة على الرجال في المساجد، ثم بيان كيفية الصلاة، كيف يصلي المسلم. وفي هذا الدرس نتكلم على الركن الثالث من أركان الإسلام وهو الزكاة. نتكلم على الركن الثالث من أركان الإسلام وهو الزكاة. والزكاة هي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه كثيرا ما يجمع بينهما في الكتاب والسنة. وقرن الصلاة وقرن الزكاة بالصلاة يدل على عظم شأن الزكاة وعلى أهميتها، لأن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، والصلاة والزكاة تقرن بها كثيرا في الكتاب والسنة، وذلك دال على عظم شأنها. ومما جاء في القرآن الكريم من الجمع بينهما قول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وقوله: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقوله: ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة، وقوله: الذين إن مكناهم ولينصر الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. وكذلك قول جرير بن عبد الله: بايعت رسول الله عليه الصلاة والسلام على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وفي حديث جبريل ذكر أصول الإيمان، أصول الإسلام الخمسة، وثالثها الزكاة. وكذلك في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فكثيرا ما يأتي في الكتاب والسنة ذكر الزكاة مقرونة بالصلاة ومع الصلاة، وهذا يدلنا على عظم شأن الزكاة في الإسلام. ثم إن الزكاة نفعها متعدي ليس بمقصور، فينتفع فيها المزكي والمدفوعة إليه الزكاة. والله عز وجل أعطى الكثير وتفضل بالمال الوفير وأنعم على من أغناه الله عز وجل بنعمة المال، ولكنه ولما فرض الزكاة فرض شيئا يسيرا ينفع الفقير ولا يضر الغني، ينفع الفقير وصوله إليه ولا يضر الغني خروجه منه، لأنه شيء يسير من مال كثير، والله تعالى أعطى الكثير وفرض اليسير، أعطى الكثير وتفضل بالكثير وقد فرض الشيء اليسير من هذا الكثير. ثم هذا اليسير الذي فرضه الله عز وجل ينتفع فيه من أخرجه في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا هو سبب في زكاء ماله ونمائه، والزكاة لا تنقص المال بل هي سبب في زيادته، وأيضا يستفيد منها المزكي الذي هو دافع الزكاة يستفيد الأجر والثواب على إخراجه ذلك الواجب الذي أوجبه الله عليه، ويستفيد المدفوعة إليه الذي هو الفقير، لأن الفقير الذي ليس عنده شيء يأكله إذا حصل له هذا الذي هو زكاة لا تؤثر على الغني، هي تنفع الفقير، لا يضر الغني إخراجها لأنها شيء قليل من مال كثير، وينتفع الفقير فيها لأنه ليس عنده شيء يأكله، فإذا وصلت إليه هذه الزكاة استفاد منها فائدة من كبيرة، وهي تعتبر شيء كثير بالنسبة له، لأن الفقير إذا حصل شيء ولو كان يسيرا فهو كثير عنده. وعلى هذا فإن الله عز وجل تفضل على الأغنياء بالمال الكثير، وفرض عليهم الشيء اليسير الذي لا يضرهم إخراجه، وهو سبب في نماء مالهم وسبب في مضاعفة أجورهم، ويستفيد منه الفقير الذي لا يجد شيئا يقتاته فيسد رمقه ويقضي حاجته ويملأ بطنه ويكسي ويستر عورته بهذا المال اليسير الذي فرضه الله في أموال الأغنياء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وصية لمعاذ بن جبل: فإنهم أطاعوا لك، بعدما ذكر الشهادتين والصلاة قال: فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. والصدقة قليلة بالنسبة للمال الكثير، وهي عظيمة النفع وكثيرة الفائدة للفقير الذي لا يجد شيئا يأكله ويستر به عورته. ثم إن الزكاة لا تجب في كل مال، ليس كل شيء تجب فيه الزكاة، فالبيت الذي يسكنه الإنسان لا زكاة فيه الذي يتخذه سكنا، والدابة التي يركبها والسيارة التي يستعملها لا زكاة فيها، وكذلك الدواب التي يحرث عليها والسيارات التي يؤجرها الإنسان لا زكاة في أعيانها، لا زكاة في أعيانها. ولكن إذا حصل من الأجار شيء وحل عليه الحول يزكى، على اعتبار أنه مال حل عليه الحول، نقود حال عليه الحول. أما إذا أجر العمارة أو أجر السيارة أو أجر الدابة وحصل أجرة وأكلها ما فيها زكاة، وإنما ما يتحصل من الأجرة إذا زاد عن حاجته وحال عليه حول وهو مدخر فإنه يزكيه. فإذا المال أو الأموال التي تجب فيها الزكاة هي النقود والخارج من الأرض من الحبوب والثمار وبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، وما أعد للتجارة، ما أعد للبيع والشراء، النقدان الذهب والفضة هما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية، والخارج من الأرض من الحبوب والثمار، وبهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، والأموال التي تعد للبيع، أي شيء يعد للبيع سواء كان عقارا أو دواب أو سيارات أو حديد أو اسمنت أو رؤرز أو سكر أو قماش، كل شيء يعد للبيع والشراء، كل شيء يعد للبيع هي عروض تجارة تجب فيها الزكاة. وكما قلت هناك أشياء لا تجب فيها الزكاة، مثل الدور التي تسكن أو تؤجر لا تجب في أعيانها وإنما تجب في أجرتها إذا حال عليها الحول، وإن أكلت لا زكاة فيها، وكذلك السيارات التي تركب أو تؤجر أيضا لا زكاة في أعيانها. أما إذا كان الشيء يعد للبيع سواء كان سيارات أو دواب أو حديد أو اسمنت أو بيوت أو عقار أراضي وما إلى ذلك، كل ما يعد للبيع تجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة. ولا تجب أيضا الزكاة في الخضروات، البطيخ والبرتقال والتفاح والموز وغير ذلك من الأشياء التي هي ليست قوت وإنما هي فواكه يتفكه بها وليست قوتا يتغذى به، وإنما الزكاة فيما يدخر ومن الحبوب والثمار. وأما الفواكه والخضروات والبطيخ وما إلى ذلك فإنه هذه لا زكاة فيها. فبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، ولا تجب الزكاة في أي شيء منها إلا إذا بلغ النصاب. والنصاب بالنسبة للإبل خمس، الإبل هذا أقل شيء يزكى، من ليس عنده إلا أربع لا زكاة فيها. وهذه الأموال تزكى هي السائمة التي ترعى أكثر الحول. أما إذا كان الإنسان يعلفها أكثر الحول أو أنها متخذة للاستخدام، يعني كون دواب يعني يحمل عليها ويؤجرها، هذه لا زكاة في أعيانها، وإنما الزكاة فيما هو سائم يرعى أكثر الحول. وأقل مقدار في الزكاة من المال من الإبل خمس، فإذا ملك خمسة من الإبل ومضى عليها الحول سنة كاملة وأكثر الحول وهي ترعى، ما هو أكثر الحول يعلفها وإنما أكثر الحول وهي ترعى، فهذه تجب فيها الزكاة. ولكن كيف وجبت الزكاة فيها؟ وجبت الزكاة فيها على وجه ينفع الفقير ولا يضر الغني، فلم تجب عليها من تجب في أعيانها، لأن لو وجب واحدة من الخمس صار على الغني مضرة، لأنه راح خمس ماله، خمس ماله يروح زكاة. فوجب من جنس آخر هو الغنم، فالخمس فيها شاة، فوجب شاة تنفع الفقراء ولا تضر الغني، ولم يجب واحدة من الخمس لأن ذلك يضر الغني، لأن يذهب خمس ماله، يذهب خمس ماله زكاة. فكان فرض الزكاة في بهيمة الأنعام من الإبل يكون في أقل شيء هو خمس، ولم يفرض من جنسها لأن ذلك يضر الغني، بل فرض من جنس آخر ينفع، لا يضر الغني وينفع الفقير وهو الغنم. فالخمس يخرج عليها واحدة من الغنم ليس من جنسها، من جنس لا يتأثر به الغني وينتفع به الفقير. ثم عشر فيها شاتان، خمس عشر فيها ثلاث شياه، عشرون أربع شياه، إذا وصلت 25 يبدأ يخرج من جنسها، إذا وصلت 25 يبدأ يخرج من جنسها، فيخرج منها بنت مخاض وهي التي أكملت سنة ودخلت في السنة الثانية، أكملت سنة ودخلت في السنة الثانية، هذه 25 إلى 35 فيها بنت مخاض، فإذا صارت 36 يصير فيها بنت لبون، أكمل السنتين ودخلت في الثالثة، إلى 45 فيكون فيها حقة أكملت ثلاث ودخلت في الرابعة، أكملت ثلاث ودخلت في الرابعة، فإلى 61، إلى 60 ثم في 61 يبدأ جذعة، أكملت أربع ودخلت في الخامسة، أكملت أربع ودخلت في الخامسة، وهذه المقادير كلها لا تجزي في الأضحية، لأن الأضحية أقل ما يزكى الذي أكمل 5 سنوات، أول أقل شيء يضحى به الذي أكمل 5 سنوات. ومعنى هذا أنها وجبت الزكاة في مقادير أو في أسنان لم تصل إلى حد أنها يضحى بها من الإبل، فهي بنت مخاض لها سنة، بنت لبون لها سنتان، بنت حقة لها 3 سنوات، جذع لها 4 سنوات، وكل هذه لا تجزي في الأضحية، وإنما يجزي في الأضحية الذي أكمل 5 سنوات وهو الثاني من الإبل الذي أكمل 5 سنوات، هذا هو الذي يصح أو يجزي في الأضحية والهدي. إذن وجبت الفريضة أو وجبت الزكاة على وجه ينفع الفقير ولا يضر الغني، على وجه ينفع الفقير ولا يضر الغني. ثم بعد ذلك فيه مقادير، كلما زاد فيه مقادير، لأنه ليس بالحساب، لأن هناك وقص، لأنه من 25 إلى 35 كل ما فيه إلا بنت مخاض، ومن 36 إلى 45 ما فيه إلا بنت لبون، ومن 46 إلى 60 ما فيه إلا من 36 إلى 46 ما فيه إلا حقه، من 46 إلى 60 ما فيه إلا جذعة، ما فيه إلا حقه، من 25 إلى 30، ومن 35 إلى 40، ومن 45 إلى 60 إلى 61 يكون فيها جذعة. ثم بعد ذلك يرجع إلى حقتين أو بنت لبون، وهكذا تتكرر الفرائض فيما بعد على هذا المقدار، والحاصل أنها كلها لا تصل إلى حد أنه يضحى بها ولا تذبح هديا، وإنما كلها أسنان صغيرة دون الحد الذي يكون به الذي يجزي في الهدي والأضحية. أما البقر فلا تجب فيها حتى تبلغ 30، لو كان عندي 29 وهي سائمة ليس فيها زكاة، لأنها ما بلغت النصاب، لأن 29 من البقر هي مثل الخمس من مثل الأربع من الإبل، والخمس من الإبل كالثلاثين من البقر، النصاب 5 من البقر من الإبل و30 من البقر، ويكون فيها تبيع وتبيعة، كل واحد له سنة، تبيع وتبيعة، ذكر وأنثى له سنة واحدة، دخل أكمل الأولى ودخل في الثانية، فإذا بلغ 40 صار مسنة، 40 بقرة فيها مسنة أكمل السنتين ودخلت في الثالثة. ثم في كل ثلاثين تبيع وتبيعة، وفي كل 40 مسنة، وهكذا. أما الغنم فليس فيها زكاة حتى تبلغ 40، فإذا كان فيها 39 ما فيها زكاة، لأنها ما بلغت النصاب، لو كان عنده 39 وحال عليها الحول ما عنده إلا 39، أو أنها لم تصل إلى 40 فإنه لا زكاة فيها، بل إذا بلغت 40 يبدأ يحسب حول، إذا بلغت 40 يبدأ يحسب حول من بلوغ 40، فإذا حال الحول على النصاب وهو 40 وجبت الزكاة، والزكاة شاة واحدة من أربعين. ثم إلى 120 كلها ما فيها إلا شاة واحدة، من 40 إلى 120 ليس فيها إلا شاة واحدة، فإذا صارت 121 صار فيها شاتان، وهكذا تأتي جاءت الشريعة وجاءت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان ما يخرج من بهيمة الأنعام. ثم إذا كانت الغنم مختلطة أو الإبل مختلطة أو البقر مختلطة فإنها تزكى على أساس أنها كأنها مال واحد، لأن الخلطة في المواشي تجعل المالين كالمال الواحد، فإذا كان شخصان واحد عنده 20 وواحد عنده 20 وخلطوها فإنه ليس عليهم شاة واحدة، ولكن لو كان كل واحد منهم يرعى 20 التي تخصه ما صار فيها زكاة، يعني ما بلغت النصاب، لكن لما جمع بينها وجبت الزكاة فيها، ثم الشاة مقسومة بين الاثنين، الشاة مقسومة بين الاثنين على حسب أنصباهم من الغنم. وكذلك فهنا الخلطة كانت سببا في وجوب الزكاة، وبدون الخلطة ما في زكاة، 20 و20 كل واحد على حدة ما في زكاة، لكن لما جمعوها وصارت أكثر الحول، وهي رعيها واحد ومراحها واحد ومشربها واحد ومسرحها واحد مع بعض، فإنها تكون كالمال الواحد. فالخلطة حصل فيها وجوب الزكاة، ولو لم يكن خلطة ما كان في هذه الغنم زكاة. وكذلك لو كان واحد عنده 40 وواحد عنده 40 وواحد عنده 40 وكانت مختلطة ما فيها إلا شاة واحدة، لأن من 40 إلى 120 كلها ما فيها إلا شاة واحدة، ولكن لو كان كل واحد منهم على حدة كل واحد عليه شاة. فالخلطة أحيانا الخلطة تجعل ملكا من الواحد، وقد تكثر فيها الزكاة وقد تقل، تكثر فيها الزكاة وقد تقل. هذا فيما يتعلق ببهيمة الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم. أما الأشياء الأخرى من الدواب كالحمير والخيل والبغال والدجاج وما إلى ذلك، ليس فيها زكاة إلا ما أعد للتجارة، ما أعد للبيع والشراء تجب الزكاة فيه زكاة العروض، وإنما التي تكون عليها زكاة بهيمة الأنعام، زكاة الأعيان، هي بهيمة الأنعام الثلاث، الإبل والبقر والغنم، الإبل والبقر والغنم التي يضحى بها ويهدى بها، التي تجعل هديا وتجعل أضحية. أما الأشياء الأخرى فهذه لا زكاة فيها من البهائم والدواب إلا إذا كانت معدة للتجارة، فإنها تقوم في آخر الحول ويخرج ربع عشر القيمة، ربع عشر القيمة التي هي زكاة عروض التجارة. أما الخارج من الأرض فإن الذي تجب الزكاة فيه ما كان حبوبا وثمارا مدخرة كالأرز والبر والشعير والذرة وغير ذلك من الأشياء التي تدخر وتكون قوتا سنين كثيرة، هذه التي تجب فيها الزكاة. أما إذا كانت فواكه مثل الخضروات والفواكه، البطيخ والبرتقال والموز والتفاح والمشمش والترج وغير ذلك، فهذه أشياء لا زكاة فيها، وإنما الزكاة في الحبوب والثمار، الحبوب كالأرز والبر والشعير والذرة، والثمار مثل التمر ومثل العنب الذي يتخذ زبيبا ويدخر، يعني يتخذ زبيبا ويدخر ويتغذى به سنين عديدة، هذا هو الذي فيه الزكاة. أما ما كان من الخضروات والمباطح والفواكه فإن هذه لا زكاة فيها. ثم أيضا هذه التي تجب فيها الزكاة لا تجب الزكاة فيها إلا إذا بلغت نصابا عند الحصاد والجذاذ، بلغت نصابا، والنصاب 5 أوسق والوسق 60 صاعا، وهو يعادل 300 كيلو، النصاب 300 كيلو، هذا هو النصاب. إذا كان الحاصل من الثمار أو من الحبوب 300 كيلو فإنها تجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة إذا كان الحاصل نصابا فأكثر، وأما إذا قل عن هذا المقدار ما فيه زكاة. إذا فيه نصاب وما نقص عنه لا زكاة فيه، وما زاد عليه فإنه يزيد بحسابه، يخرج من كل ما من 300 صاع فأكثر يخرج منه الزكاة، والزكاة تتفاوت أيضا، ليس إخراج الزكاة فيه على حد سواء. الزروع والثمار التي يتعب عليها ويجلب الماء لها بصعوبة ومشقة، كأن يحفر بالمضخات، يطلع بالمضخات وبوسائل استنباط من الأرض، أو على النواضح التي هي الإبل التي يسقى عليها ويستخرج عليها على الإبل والبقر، هذا يكون فيه نصف العشر، نصف العشر. أما إذا كان الزرع والنخل والعنب يسقى بماء الأمطار أو بماء الأنهار والعيون ما يتعب عليه، فهذا فيه العشر كامل، يكون فيه العشر. فإذا جاءت الزكاة على وجه على حسب الكلفة والمشقة، فإذا كانت الكلفة موجودة قل مقدار الزكاة تصير نصف العشر، وإذا كان ما في كلفة يأتي المطر والناس ينثرون الحب ثم يحرثون الأرض ويأتون لحصاده، ما تعبوا عليه إلا أنهم نثروا الحب وحرثوا الأرض وفي الآخر جاءوا يحصدون، هذا فيه العشر لأنه ما في تعب، كالذي يسقيه ويطلع الماء من جوف الأرض بالمكائن ويصرف عليها كهرباء أو يصرف عليها وقود من أجل استنباطه من جوف الأرض، هذا يكون فيه نصف العشر. يعني جاءت الشريعة على وجه لوحظ فيه حصول الكلفة والمشقة وعدم حصولها، فإذا كان الثمرة جاءت بسهولة ويسر كماء الأمطار الزكاة تكون أكثر، مقدار الزكاة أكثر لأنه العشر يصير جزء من عشرة أجزاء، وإذا كان بتعب فيكون نصف العشر، عشر من جزء من عشرين جزءا، جزء من عشرين جزءا. إذن هذه هي الزكاة بالخارج من الأرض. أما النقدان وهما الذهب والفضة فتجب الزكاة فيهما مطلقة، سواء كانت نقود أو كانت قطع أو سبائك أو حلي، كل ذهب وفضة مدخر تجب فيه الزكاة، مدخرا أو مستعملا تجب فيه الزكاة. والزكاة إذا بلغ نصابا، والنصاب هو بالغرامات 92 غراما، منها فما زاد يكون هو النصاب وما نقص فإنه لا زكاة فيه. وأما الفضة فهي بالريالات السعودية الفضية مقدار 56 ريال، فما كان من هذا المقدار ما دون هذا المقدار لا زكاة فيه، وما كان منه فأكثر فيه الزكاة. والأوراق النقدية، والأوراق النقدية إذا كان المال كثيرا فإنه يخرج منه ربع العشر، مثل ما يخرج في الذهب والفضة يخرج ربع العشر، الزكاة هي ربع العشر، جزء من 40 جزءا، جزء من 40 جزءا من الذهب والفضة ومن الأوراق النقدية إذا كان المال كثيرا. أما إذا كان قليلا أقل من النصاب هذا لا زكاة فيه. وينظر في الأوراق النقدية كيف قيمتها مع الأوراق مع الفضية مع الفضة أو مع الذهب، فإذا كان مثلا 56 ريال من الفضة قيمتها 10 ريالات من الورق يصير 560، وهكذا على حسب القيمة. والزكاة هي ربع العشر، وتكون في كل ذهب وفضة، وتكون في الأوراق النقدية، وتكون في الأوراق النقدية التي قامت مقام الذهب والفضة في الاستعمال، لأن الناس الآن يتعاملون بالأوراق النقدية ولها قوة مالية تجعل الإنسان إذا جاء لأي مكان فيه بضائع يدفع هذه النقود هذه الأوراق ويحصل ما يريد، فهي قامت مقام الذهب والفضة في الاستعمال. والناس الآن ما يتعاملون بالذهب والفضة ولا يبيعون يشترون بالذهب والفضة، كل شراهم بالأوراق، وهذه الأوراق لها قوة جعلتها مثل الذهب والفضة، فهي تزكى كما يزكى الذهب والفضة، ويخرج ربع العشر من كل مال من الذهب ومن الفضة ومن كل ورق نقدي. ويضم الذهب إلى الفضة في تكمل النصاب، وتضم الأوراق النقدية بعضها إلى بعض في تكمل النصاب، لأنها كلها مال، هي كلها مال. وإذا كان الإنسان عنده نقود من الريالات السعودية في الورق، وكذلك نقود من عملة أخرى، وهذه ما يبلغ نصابه وهذه ما يبلغ نصابه، يضم بعضها إلى بعض لأن كلها نقود، وكذلك الذهب مع الفضة يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. إذا كان عنده نصاب ذهب ونصاب فضة يضم بعضهما إلى بعض وتخرج الزكاة منهما لأنهما بلغ نصابه. أما عروض التجارة فكما قلت كل ما يعد للبيع سواء كان عقارا أو مأكولات أو ملبوس من الملبوسات أو من المركوبات أو من أو حديد أو اسمنت أو أي شيء يعد للبيع، يعد للبيع وهو مما أحله الله عز وجل. أما الحرام فلا يجوز تعاطيه ولا يجوز استعماله، مثل البيع والشراء في الخمر أو البيع والشراء في الدخان، لأن هذا كله حرام، بيعه حرام وشراءه حرام، وليس فيه زكاة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، فليس من الأموال التي تزكى لأنه حرام، لأن استعماله حرام، فيجب التخلص منه والابتعاد عنه، واستعمال الطيب الذي ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة. وكما قلت الزكاة هي ربع العشر في العروض لأنها مثل النقود، لأن الإنسان إذا كان عنده أمور أشياء معروضة إذا جاء عند حولان الحول يعرف المقدار الذي عنده من النقود المتوفرة والتي باع السلع وتوفرت عنده، ثم ينظر في السلع التي لم تباع ويتقوم فقيمتها عند حولان الحول، ليس قيمتها عند الشراء، وإنما قيمتها عند حولان الحول التي تساويها. فإذا فرضنا أن إنسانا عنده دكان ولما حال الحول وجد عنده 20,000، وجد عنده 20,000، هذه بيعت أثمان سلع متوفرة عنده نقود 20,000، ثم قوم السلع التي في الدكان فصارت تساوي 20,000، فيخرج ربع العشر الذي 40,000، 40,000 يخرج منها ربع العشر، العشر هو عشر 40 كم؟ 10، 4، 10 4، لأن أربعة، ولكن الأربعة هذه ربعها واحد الذي هو ربع العشر، في كل 1,025 ريال، وفي كل 100 ريال ريالين ونصف، كل 1,000 فيها 25، ربع العشر، هذه الزكاة في العروض وفي النقود ربع العشر. ثم هذه الأموال الزكوية، هذه الأموال الزكوية الإنسان عند إخراجها يصرفها في المصارف التي شرع الله تعالى أن تصرف فيها، وهي الثمانية اللي جاءت في القرآن يقول الله عز وجل إنما الصدقة للفقراء والمساكين العاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه مصارف الزكاة لا تصرف في غيرها. فالفقراء والمساكين صنفان، والفقير أشد حاجة من المسكين، كلهم محتاجون ولكن الفقير أشد حاجة. قالوا الفقير هو الذي ليس عنده شيء، ما عنده شيء، والمسكين عنده شيء لكنه لا يكفيه، فكل منهم يعطون من الزكاة. الذي ليس عنده شيء والذي عنده شيء لا يكفيه كلهم يعطون من الزكاة، الفقراء والمساكين. والعاملون عليها الذين يرسلهم الإمام إلى أصحاب المواشي في البر يأخذون الزكاة، يأخذون مقابل عملهم من الزكاة، والعاملون عليها. والمؤلف قلوبهم أي الذين حديث عهد بالإسلام ويرغبون في الإسلام ومن أجل يقوى إيمانهم ومن أجل يطمئنوا ويرتاحوا ويثبتوا على الإسلام، والمؤلف قلوبهم. وفي الرقاب العبيد يشترى من الزكاة عبيد ويعتقون، أو مكاتب يساعد على كتابته من الزكاة. والغارمين وهو الذي يتحمل مال للإصلاح بين الناس فيعطى من الزكاة ما تحمله. وكذلك الإنسان إذا كان عليه دين في مباح فإنه يعطى من الزكاة. وفي سبيل الله الذي هو الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله فيعطى الغزاة المجاهدين في سبيل الله من الزكاة، ويشترى أسلحة من الزكاة. وهكذا سبيل الله صنف من مصارف الزكاة. وابن السبيل الذي هو عابر السبيل الذي انقطعت به النفقة وخلصت نفقته أو فقدت، فإنه يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده، يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده. هذه مصارف الزكاة، من صدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل، فريضة من الله والله عليم حكيم. فلا يجوز صرفها في أمور أخرى غير هذه الثمان. فلا تبنى المساجد من الزكاة، المساجد لا تبنى من الزكاة ولا يصرف لها من الزكاة، لأن المساجد ليست من المصارف الثمانية، ليست من الثمانية. وكذلك بناء القناطر على الأنهار، وكذلك أيضا تعبيد الطرق وبناء الأربطة والمدارس، كل هذا. ولا تشترى الكتب أيضا من الزكاة وتوزع على طلبة العلم، هذه ليست. وكذلك المستشفيات لا تبنى من الزكاة، وإنما هي في المصارف الثمانية فقط التي ذكرها الله عز وجل، المصارف الثمانية التي ذكرها الله عز وجل هي التي تصرف فيها الزكاة. وفي سبيل الله يراد به الجهاد في سبيل الله، لا يراد به في سبيل الله الذي هو يعني المعنى العام، لأن كل أعمال البر في سبيل الله، إعطاء الفقير في سبيل الله والمسكين في سبيل الله والمؤلف قلوبهم في سبيل الله والغارمين في سبيل الله وابن السبيل في سبيل الله والرقاب، كل قال في سبيل الله بالمعنى العام، بالمعنى العام في سبيل الله، ومعنى إياه معنى خاص ومعنى عام. معنى عام يشمل جميع أعمال البر وجميع وجوه الخير، قال في سبيل الله كل ما يتقرب به إلى الله هو في سبيل الله. لكن في سبيل الله الذي جاء مع سبعة أشياء يراد به الجهاد في سبيل الله فقط، يراد به الجهاد في سبيل الله. ولهذا هذه الأمور وإن كانت يتقرب بها إلى الله وهي في سبيل الله بمعنى العام، إلا أنها لا تصرف فيها الزكاة، لأنها لو كان هذا ما في حاجة أن تذكر هذه الأمور، قال في سبيل الله وخلاص وتروح لكل طريق. ولكنه لما قال فيها في كذا وكذا وكذا عد ثمانية معناها أنها مقصورة على حد ثمانية، فغيرها لا يكون لا تصرف فيه، غيرها من الأمور الأخرى التي هي في سبيل الله بالمعنى العام ليست مصارف للزكاة، وإنما مصارفها الثمانية فقط، والذي يطلق عليه في سبيل الله هو الجهاد في سبيل الله، هو الذي يصرف له من الزكاة للغزاة ما يكفيهم في غزوهم، وللسلاح وغير والمركوبات والدواب التي يركبون عليها، كل هذا تصرف فيه الزكاة. ثم أيضا الإنسان عندما يخرج الزكاة يخرجها لمن يستحقها، ويحرص على معرفة من يستحقها، ولا سيما أصحاب البيوت الذين هم متعففون ولا يمدون أيديهم للناس وهم فقراء ومحتاجون، فإن مثل هؤلاء هم الذين يحرص على إيصال الزكاة إليهم. الذي يسأل ما يدرى هو غني ولا فقير، لأن من الذين يسألون من هو غني، لأن من تعود السؤال محتاجا في أول الأمر استمرأه ثم اتخذه حرفة، فصارت تكون عنده الأموال الطائلة وتجب عليه الزكاة ومع ذلك يسأل الناس. فمثل هذا يعطى من الصدقة ومن التطوع، ولكن الزكاة المفروضة يعطيها لمن يعرف أنه غني، لمن أنه فقير ومسكين، لمن يعرف أنه فقير ومسكين، مثل هؤلاء الذين متعففون يسأل الإنسان عنهم ويسأل عن أحوالهم وبعد ذلك يعطيهم إياها. أما أولئك الذين يأتون لكل أحد يسألونه فهؤلاء قد يكونوا صادقين وقد يكون فيهم كاذبين، من هو كاذب وهو يكون غني يسأل مع غناه، أقول يسأل مع غناه. ثم أيضا لا يعطي الإنسان الزكاة أصوله ولا فروعه، ما يعطيها لآبائه وأمهاته وأجداده وجداته، لأن هؤلاء ينفق عليهم من ماله، وكذلك أبناءه وبناته ينفق عليهم من ماله، ولا يعطيهم الزكاة، وإنما يعطيها أهلها. ويجوز أن يعطيها من لا تجب نفقته عليه من أقربائه، لا سيما إذا كان المال الزكاة قليلة والمال قليل، فإن القريب أولى من البعيد، لأنها عن القريب صدقة وصلة. لكن الإنسان إذا كان المال كثيرا والزكاة كثيرة، بعض الناس يجعلها وقاية للمال، لأن الأقارب لهم حقوق غير الزكاة، وبعض الناس يتخلص من هذه الحقوق بالزكاة، يقول الزكاة خارجة، وأنا إذا ما أعطيتهم الزكاة أعطيهم من أصل مالي، خلي يعطيهم من الزكاة، فتكون الزكاة وقاية للمال، يعني معناه فيها محافظة على المال حتى لا ينقص منه شيء، يتخلص من الحقوق التي عليه للأقارب بالزكاة. نعم إذا كان الزكاة قليلة والمال قليل والأقارب وهو إما يعطيها لأقاربه ويعطيها لغير أقاربه، الأقارب أولى لأنها على القريب صدقة وصلة. وأما كونه يتخذها وقاية للمال ويتخلص من حقوق الأقارب التي يعطيهم إياها من ماله، يتخلص لإعطائهم من الزكاة، هذا لا يجوز، لا يتخلص من حقوق الواجبة عليه بالزكاة، بل يعطيهم من أصل المال. والزكاة تعطيها الفقراء والمساكين الذي ليس لهم عليه حقوق من ناحية القرابة. أما إذا كان المال قليلا والزكاة قليلة فالأقارب أولى إذا كانوا محتاجين، لأنه ما يقدر يعطيهم من ماله وهو قليل جدا، فالأقارب أولى، والصدقة على القريب صدقة وصلة، كما جاء ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه كلمة تتعلق بالزكاة على سبيل العموم، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن يفقهنا في دين الله عز وجل، وأن يوفقنا للأعمال الصالحة التي تقربنا إليه سبحانه وتعالى، وأن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم.